به الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
المسألة الرابعة والثلاثون. قال السيد الماتن على الله مقامه الشريف: إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلى، ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم، وإن قال الأول بعدم جوازه. وتكلم السيد الشارح على الله مقامه الشريف حول هذه المسألة تارة في بيان مطلبها، وأخرى في صياغة متنها، فله كلامان في هذه المسألة. أما الكلام الذي يرتبط بمطلب المسألة، فأفاد رضوان الله تعالى عليه بأنها هنا توجد صورتان، وكل صورة من الصورتين قد شققها إلى شقين. أما الصورة الأولى فهي أن يكون المكلف قد قلد أحد المجتهدين المتساويين بحسب الفرق، أو قلد المجتهد الذي لم تحرز أعلمية غيره عليه في جميع المسائل الفرعية، ولم يقلده في مسألة وجوب البقاء أو وجوب العدول، لم يقلده في هذه المسألة. هل يجب البقاء على تقليد الأول فيما لو وجد أعلم منه، أم يجب العدول إلى الأعلم؟ لم يقلده في هذه المسألة، وقلده في سائر المسائل الفرعية. فهذا ما هو حكمه؟ هل يجب عليه العدول إلى الأعلم بعد وجود الأعلم أم لا؟ قلنا بأن السيد الشارح قدس سره شقق كل صورة إلى شقين، وهذا التشقيق بلحاظ أن هنا حكمين، فهنالك حكم قبل العدول قبل أن يعدل إلى الأعلم، وهنالك حكم بعد العدول بعد عدوله إلى الأعلم. فبلحاظ وجود حكمين إذن هنا عندنا شقان. أما ما يرتبط بالشق الأول وهو حكمه قبل العدول، حكمه قبل العدول، أفاد رضوان الله تعالى عليه هنا بأن الحكم هو وجوب العدول، بأن الحكم هو وجوب العدول. لماذا؟ قال: لأن المقلد بعد أن وجد الأعلم يكون شاكا في حجية فتوى، في حجية فتوى من قلده أولا، بعد وجود الأعلم يكون شاكا في حجية فتوى من قلده أولا، والفرض أن هذه المسألة وهي مسألة وجوب العدول لم يقلده فيها حتى يقال بأنه يبقى أو لا يبقى، فرض أنه لم يقلده بل قلده في سائر المسائل الفرعية دون هذه المسألة. فإذا التقليد في هذه المسألة سيكون تقليدا ابتدائيا، فيدور الأمر بين أن يقلد المجتهد الأول الذي قلده فيها وبين أن يقلد ماذا؟ الأعلم. ولا شك أن قول الأعلم هو المتعين وفتوى الأعلم هي المتعينة، باعتبار أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فإن أصالة التعيين محكمة وهي تقتضي تقليد الأعلم. وينظر قدس الله نفسه الزكية لذلك بمن قلد مجتهدا ثم مات، وكان هذا ثم مات، فهل يجب البقاء على تقليده أم يجب العدول إلى الحي؟ يقال بأنه في مسألة وجوب البقاء ووجوب العدول لا يرجع إلى الميت فيها، إذ أن المقلد يشك في حجية فتوى في هذه المسألة، فبمقتضى أصالة التعيين لا بد أن يرجع ماذا؟ لا بد أن يرجع إلى الحي أيضا. فالكلام هنا هو نفس الكلام، الكلام هنا فيما لو وجد الأعلم هو نفسه الكلام في تلك المسألة. صار معلومة؟ هذا ما يرتبط بالشق الأول وهو حكمه قبل العدول. وأما الشق الثاني فهو حكمه بعد العدول، بعد أن عدل إلى تقليد الأعلام وقلده في مسألة وجوب العدول. فهنا بحسب الفرض هو كان مقلدا لغيره في بقية المسائل الفرعية دون هذه المسألة، فبعد أن عدل إليه بمقتضى وجوب العدول في فتوى هذه التي قلده فيها، ما هو حكمه بالنسبة إلى بقية المسائل الفرعية التي قلد فيها الأول؟ هل يجب عليه العدول أيضا إلى الحي، إلى الأعلم عفوا، أم يجوز له البقاء على تقليد من؟ على تقليد الأول الذي قلده قبل أن يوجد الحي. فأفاد رضوان الله تعالى عليه هنا بأن حكمه هو لزوم تقليد الأعلام. لماذا؟ يقول لأنه لا فرق في مسألة تقليد الأعلام، وجوب تقليد الأعلام، بين وجوب تقليده ابتداء وبين وجوب تقليده ماذا؟ استدامة واستمرارا. فإذا كان يجب تقليد الأعلم في الابتداء أيضا في الاستمرار يجب ماذا؟ تقليد الأعلم. وبما أن الأول بحسب الفرض ليس هو الأعلم فيجب في الاستدامة تقليد الأعلم، ففي المسائل الفرعية لا بد من تقليد الأعلم ولا يجوز البقاء على تقليد الأول. ولكن هنا يعني ينبغي أن يعقب على كلام السيد الشارح أعلى الله مقامه بضرورة التفصيل في هذه المسألة بين ما لو كان الأعلم الذي رجع إليه يجوز البقاء على تقليد الأول في المسائل الفرعية التي قلده فيها، وبين ما لو كان ماذا؟ يحرم البقاء ويوجب العدول إلى الأعلم مطلقا. فإن كان يوجب العدول إلى الأعلم مطلقا ويحرم البقاء فالكلام تمام، فإنه يجب تقليد الأعلم ابتداء واستمرارا. وأما إذا كان الأعلم يفتي بجواز البقاء على تقليد الأول وإن لم يكن الأعلم، فحينئذ يجوز للمكلف أن يبقى على تقليده بإذن الأعلام، إلا أن يقال بأن هذا هو تقليد للأعلام. ما دام التقليد بإذن الأعلام فهو لا يخرج عن تقليد الأعلام، وبالتالي فنحن لم نبرح ندور في نفس المسألة وفي نفس الفلاك. هذا ما يرتبط بالصورة الأولى. وأما الصورة الثانية فهي أن يكون المكلف قد قلد المجتهد الأول في خصوص هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ وجوب العدول أو حرمة العدول، وكان يفتي بحرمة العدول فهو لم يقلده في سائر المسائل الفرعية، وإنما قلده في خصوص هذه المسألة، وكان يفتي بحرمة العدول إلى الأعلم إن وجد فوجد الأعلم. فهنا شيخنا هنا مو هناك، فهنا هل يجب العدول إلى الأعلام رغم تقليده للأول في هذه المسألة، أم يجوز له أو يجب عليه أن يبقى على تقليد الأول؟ يقول السيد أعلى الله مقامه الشريف أيضا ها هنا عندنا شقة: فتارة نتحدث عن حكمه قبل العدول، وتارة نتحدث عن حكمه بعد العدول. فإن كان الكلام عن حكمه حكم المقلد المكلف قبل العدول فالكلام في هذه المسألة أوضح منه في تلك المسألة السابقة، الكلام في هذه الصورة أوضح منه في تلك الصورة. لما؟ لأنه في تلك الصورة كان يقلده في سائر المسائل الفرعية ولم يقلده في هذه المسألة، بينما هنا يقلده في هذه المسألة، والآن بعد أن وجد الأعلام صار يشك في حجية فتوى لوجود من هو أعلم منه، فلا يمكنه أن يثبت حجية فتوى بنفس فتوى، وإلا كان ذلك من إثبات الشيء بنفسه وهو يستلزم الدور الباطل. إذ أنه حينما يشك في حجية فتوى المجتهد الذي قلده ما هو السبيل لإيجاب البقاء على تقليده في نفس المسألة؟ إن قلنا بأنها فتواه بحرمة العدول إلى الأعلام فصار ذلك من إثبات الحجية للفتوى بنفس الفتوى، وإثبات الشيء لنفسه دور باطل. ولذا فمن الوضوح بمكان في هذه الصورة أنه لا يجوز له أن يبقى على تقليد ماذا؟ أن يبقى على تقليد الأول في هذه المسألة، بل يتعين عليه الرجوع للأعلم. وهنا ذكر السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه مطلبان، هذا المطلب ربما قد عقد المسألة نوعا ما، وهو قال رضوان الله تعالى عليه: الفرق بين هذه الصورة وبين تلك الصورة هو أنه في تلك الصورة قلد المجتهد الأول في سائر المسائل الفرعية ولم يقلده في المسألة الأصولية. والمراد من المسألة الأصولية هي مسألة جواز البقاء على تقليد الأول وعدم جوازه. لماذا عبر عنها رضوان الله تعالى عليه بالمسألة الأصولية؟ لعله قد عبر عنها بالمسألة الأصولية باعتبار أن القاضي فيها هو العقل. لماذا القاضي فيها هو العقل؟ لكونها مبنية على أصالة التعيين والتخيير. فإنه يدور الأمر بين كون المكلف مخيرا بين البقاء على الأول وبين العدول إلى الثاني، هذا طرف من أطراف الترديد، وبين أن يعدل إلى الثاني على نحو التعيين. يعني بعبارة أخرى، الثاني إما هو طرف للتخيير وإما هو متعين. فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فلا يحصل قطع ببراءة الذمة إلا بالتعيين، إذ أنه هناك يشك بأنه مخير أساساً أو ليس بمخير. بينما هذا على كل تقدير تقليده ماذا؟ مجزئ، إما لأنه معين وإما لأنه طرف التخيير. إذن فالمسألة مسألة أصولية لأنها تعتمد على حكم العقل المتولد عن أصالة التعيين عن أصالة التعيين في موارد الدوران بين التعيين والتخيير. ففي الصورة الأولى بعد أن اتضح عندنا المقصود من تعبيره عن المسألة بالمسألة الأصولية، في المسألة الأولى قلد الأول في سائر المسائل الفرعية ولم يقلده في المسألة الأصولية، بينما في الصورة الثانية قلده في المسألة الأصولية. فهنا في الصورة الثانية عندما يريد أن يقلده ويبقى على تقليده فهو لابد أن يثبت حجية المسألة الأصولية بنفس المسألة الأصولية، بينما في الصورة الأولى هو يثبت حجية الفتاوى الفرعية المسائل الفرعية التي قلده فيها بالمسألة الأصولية. فلذا قلنا بأنه إذا كان التقليد هناك ليس بجائز والعدول واجب ومتعين، مع أن المسألة الأصولية إنما يستعان بها لإثبات الجواز في المسائل الفرعية لا فيها نفسها، فهنا من باب أولى ماذا؟ لا يجوز إثبات الجواز بنفس المسألة الأصولية لأنها لا تثبت الحجية لنفسها. وعلى ذلك فيجب عليه العدول إلى الأعلم. وأما حكمه بعد العدول، حكمه بعد العدول، الفرض أنه عدل، فإذا كان قد عدل هل يجوز له أن يقلد الفقيه الأول في المسائل الفرعية الأخرى التي لم يقلده فيها أم لا يجوز؟ فرض أنه لم يقلده وإنما قلده في خصوص المسألة الأصولية، فهنا لا كلام في عدم جواز باعتبار أن تلك المسائل الفرعية لم يقلده فيها، فلو قلده الآن بعد وجود الأعلم يكون ذلك ماذا؟ من تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم، وهو باطل بلا ريبين. صار معلوما؟ هذا تمام كلامه فيما يرتبط بالمطلب. وأما كلامه رضوان الله تعالى عليه فيما يرتبط بعبارة الماتن، فإن السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه عبر بالاحتياط، إذ قال: فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم. وهنا قد يقال في توجيه احتياط السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه، وهذا موجود في كلمات غير واحد من الشراح، بأن الوجه في تعبيره بالاحتياط في احتياطه هو أنه يرى بأن مسألة تقليد الأعلم احتياطية، فبمقتضى مبناه في أن تقليد الأعلم احتياطي احتاط أيضا في هذا مقام. يقول السيد الحكيم على الله مقامه الشريف: وهذا لا يتجه، هذا التوجيه لا يتجه. لماذا لا يتجه؟ يقول: لأن احتياطه في تقليد الأعلام إنما هو في التقليد الابتدائي، هذا هو مورد مسألته، مورد احتياطه، وهذا لا ينطبق على ما نحن فيه. فإن التقليد هاهنا للأعلم ليس تقليدا ماذا؟ ابتدائيا، بل الفرض أنه قلد غير الأعلم ثم صار غيره أعلم منه، فلا يعلم بأن احتياطه الذي ذكره في التقليد الابتدائي ينطبق على ما نحن فيه، وبالتالي لا بد أن يبحث عن وجه لهذا الاحتياط سوى هذا الوجه. فقال بأن هذه العبارة توجه بأحد توجيهه.
سيدنا مع قوله بحرمة العذول بهذا القيد لازم، يعني قلد مرجعا يقول بحرمة العدول،
كان يقول بحرمة العدول أو بغيره، لا نحتاج إلى هذا القيد. موضوع احتياطه رضوان الله تعالى عليه هو من يريد التقليد ابتداء. ما هي الشروط المعتبرة في مرجع التقليد؟ شروط المعتبرة في مرجع التقليد: الذكورة، الإيمان، فلان إلى آخره، والأعلمية على الأحواط، هذا موضوع احتياطه. أما ما نحن فيه قلد غير الأعلم ثم وجد الأعلم في الأثناء، فهنا هل يلزمه العدول إلى الأعلم؟ كان الأول يقول بحرمة العدول أو كان يقول بجواز العدول، هل يلزمه؟ وإذا كان يلزمه، يلزمه احتياطا أو يلزمه بالفتوى؟ لا ملازمة بين الاحتياط هناك والاحتياط هنا، إذ المسألتان مختلفتان. والذي يؤكد أن عدم الملازمة هنا أو يمنع من الملازمة ها هنا، من إجراء الملازمة ها هنا مضافا إلى اختلاف الموضوع، هو أنه في تلك المسألة في تقليد الابتدائي لا يوجد هنالك مشكلة في تقليد الأعلام، غاية ما هنالك يوجد الأعلام ويوجد غيره، يوجد الأعلام ويوجد غيره، فتقليد الأعلام بلا ريب أحوط ومطابق للاحتياط، لكن فيما نحن فيه قلد غير الأعلام، قلد غير الأعلام. وهنا حينما قلد غير الأعلام يوجد عندنا قولان في المسألة، يوجد عندنا قول بوجوب العدول إلى الأعلم بعد وجود الأعلام، ويوجد عندنا قول بحرمة العدول إلى الأعلم بعد تقليد غير الأعلم، فالاحتياط ها هنا مصادم مع القول الثاني. بمعنى آخر، إنما الاحتياط هو الطريق لتحقيق أن المأتي به هو المطابق للواقع، وهذا إنما يتم فيما لو لم يكن قول بماذا؟ بالخلاف، وهنا قول بالحرمة، فبالتالي إيجاب العدول احتياطا مصادم للقول بالحرمة، فلا يعلم مطابقته للواقع، فكيف يكون احتياطا؟ إذن مضافا لاختلاف الموضوع ثمة مانع يمنع من الاحتياط في هذه المسألة، وعلى ذلك لا بد من توجيه المسألة، وقد وجهها بأحد توجيهها. توجيه الأول هو أن يقال بأن فالأحوط العدول إلى الأعلام فيما لو كانت فتواه أحوط، فيما لو كانت فتواه أحوط، وبالتالي يكون ذلك مطابقا للاحتياط المفروض في المسألة، ولكن هذا على خلاف الظاهر، يعني تقييد المسألة بأن تكون فتوى الأعلم هي الأحوط بين القولين هذا تقييد إضافي على خلاف الظاهر من المسألة. أو أن يقال بأن المراد من المسألة ها هنا خصوص الصورة الأولى لا الصورة الثانية، بمعنى أنه لم يقلد في مسألة الأصلية أصولية، وإنما قلد في سائر المسائل الفرعية فقط، فإذا كان لم يقلد في المسألة الأصولية فالأحوط العدول في المسألة الأصولية لا في سائر المسائل الفرعية، فالاحتياط هنا متعلق بالصورة الأولى لا بالصورة الثانية. وعلى أي حال بهذا يتم كلامه قدس الله نفسه، وأنا أجد بأن العبارة تحتاج إلى وقوف نمر عليها مرورا سريعا إن شاء الله. قال لطيف أن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في هذا المطلب في كلا تقريري، أم في فقه الشيعة أم في التنقيح، اختصر هذا المطلب على خلاف القاعدة. القاعدة السيد الحكيم يختصر، السيد الخوي يفصل، وأما هنا السيد الحكيم فصل والسيد الخوي اختصر جدا، والسيد الخوئي زاد على السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليها هنا بأمر مهم، وهو أنه لو قلد الأعلم، قلد غير الأعلم ثم وجد الأعلم، فتارة نفترض أن الأعلم له فتوى مخالفة لغير الأعلم، وتارة نفترض عدم العلم بالخلاف، فإذا كنا نعلم فإذا لم يكن عندنا علم بالخلاف فهذه المسألة لا حاجة إليها أصلا، لأنه إذا كان عندنا أعلام وغير أعلام متفقان في الفتوى يصح الرجوع لغير الأعلام حتى مع وجود الأعلام، فلا بد من تقييد هذه المسألة بماذا؟ بالعلم بالخلاف. وجد الأعلم وعلم بالخلاف بينه وبين الأول، فيكون هذا قيدا لازما لهذه المسألة، هذه الإضافة الخوئية في هذه المسألة. كيف كان؟ أقول المسألة لها صورتان. الأولى أن يقلد أحد المجتهدين المتساوين في الفضل في المسائل الفرعية غير مسألة جواز العدول إلى الأعلى، هذه لم يقلده فيها. ثم بعد مدة يصير غيره أعلم منه، هنا سيبدأ بذكر الشق الأول وهو حكم المكلف في قبل العدول، حكمه قبل العدول. قال فإذا التفت المقلد إلى ذلك شك في جواز البقاء وحرمته، وحينئذ يمتنع أن يرجع في جواز البقاء إلى المجتهد الذي قد قلده للشك في حجية فتوى التي لم يقلده فيها أصلا، فلا بد أن يرجع إلى غيره. نظير ما لو مات المجتهد فإن الشك في حجية فتوى بعد الموت لا يرتفع بفتواه بجواز البقاء على تقليد الميت، فيتعين على المقلد بمقتضى حكم عقله.
دوران،
هذه قضية المسألة الأصولية، بمقتضى حكم عقله الرجوع إلى الحي. وهنا قد يتأمل أيضا في كلام السيد قدس سره من جهة الفارق بين المسألتين، إذ أنه هنا أعلم وغير أعلم، وبمجرد أن يوجد الأعلم تسقط فتاوى العالم عن الحجية، بينما في مسألة تقليد الميت ماذا؟ لم يعلم سقوط فتاواه عن الحجية، لم يعلم، وذلك على أقل تقدير للاستصحاب، كانت هذه الفتاوى حجة ولا يعلم بعد الموت بأنها قد سقطت عن الحجية، فربما يكون بين المسألتين اختلاف من هذه الجهة. وعلى أي حال هو تنظير لتقريب الفكرة ليس بمهم. وكذا في مسألتنا يتعين عليه الرجوع إلى الأعلام ولا يلتفت إلى فتوى من قلده منهما، من قلده مهما كانت ولو كانت حرمة العدول، لامتناع رجوعه إليه في ذلك بعد كون مناط الشك في الحجية موجودا في مسألة جواز البقاء كسائر المسائل الفرعية. فهناك كسائر المسائل مو لتشبيه مسألة جواز البقاء بالمسائل الفرعية، وإنما لتشبيه أن مناط الشك في الحجية كما هو موجود في المسائل الفرعية موجود في هذه المسألة التي هي مسألة أصولية بحسب ما سيقرره لاحقا. هذا حال المقلد في نفسه بملاحظة شكه، شك له، هذا قلنا الشق الأول. الشق الثاني، وأما حكمه بعد الرجوع إلى الأعلم في مسألة جواز البقاء وعدمه فهو وجوب العدول إلى الأعلم، وجوب العدول إلى الأعلم في المسائل الفرعية التي الفرض أنه قلد فيها غيره، لأن بناء العقلاء على وجوب الرجوع إلى الأعلم لا فرق فيه بين الابتداء والاستدامة، فاستدامة هنا ما دام لم يقلد الأعلم لا بد عليه من الرجوع إلى الأعلم، وكما يجب الرجوع إليه في الابتداء يجب العدول إليه في الاستدامة. قلنا هنا من المستحسن التفصيل بينما لو كان الأعلم يوجب البقاء وبينما لو كان يحرم البقاء. هذه الصورة الأولى. شقين. الصورة الثانية أن يقلده في هذه المسألة بالخصوص ثم يصير غيره أعلم. نفس القضية عندنا شقان. شق الأول فإن الرجوع إليه في هذه المسألة ممتنعون، هذا حكمه قبل العدول لأنه من إثبات حجية الفتوى بالفتوى نفسها، ولأجل ذلك كان عدم جواز رجوع المقلد إليه فيها أوضح من الصورة السابقة لاختلاف الموضوع فيها. يعني في الصورة السابقة إذ هناك مسائل فرعية ويريد الرجوع إليه في المسألة الأصولية، لأن الرجوع إليه يعني في تلك الصورة في المسألة الأصولية بلحاظ البقاء في المسألة الفرعية، فموضوعان، فموضوع بينما وفي هذه الصورة يكون الرجوع إليه في المسألة الأصولية بلحاظ البقاء فيها نفسها، هذا موضوع آخر، فيتعين عليه الرجوع فيها إلى غيره ولا يلتفت إلى فتوى مرجعه الأول أصلاً. الشق الأول. الشق الثاني وحكمه بعد الرجوع إلى الأعلم أيضاً وجوب العدول في المسائل الفرعية. لماذا؟ لأنه لم يقلد الأول أساساً فيها وإنما قلد في خصوص هذه المسألة، فالتقليد ها هنا ابتدائي يتعين أن يكون للأعلام. وأما المسألة الأصولية أعني مسألة جواز البقاء وعدمه فلا يمكن فيها البقاء والعدول لكون المفروض الرجوع فيها إلى غيره، فلو كانت فتوى غيره الأعلام وجوب البقاء فالمراد البقاء في المسائل الفرعية لا المسألة الأصولية، يعني لا يعم فتوى الثاني الأعلام بوجوب البقاء على الأول لا تعم المسألة الأصولية وإنما يعم المسائل الفرعية فقط، يشمل المسائل الفرعية دون المسألة الأصولية كما هو واضح بالتأمل. ثم يأتي إلى المطلب الثاني هذا، وكأن تعبير المصنف رحمه الله بقوله فالأحوط العدول مبني على عدم جزمه بوجوب تقليد الأعلام وأنه أحوط كما تقدم، لكن قد يشكل بأن كونه أحوط يختص بالتقليد الابتدائي، وأما في مسألة العدول فليس العدول أحوط لوجود القول بحرمة العدول، فالأحوط فيها الرجوع إلى أحوط القولين. اللهم إلا أن يختص كلامه مضافا إلى ما ذكرناه من تعدد الموضوع في المسألتين، اللهم إلا أن يختص كلامه، فإلى هنا يعني كلامه يكون محل إشكال، صياغته العبارة عند السيد محل إشكال، إلا أن توجه بأحد هذين التوجيهين، إلا أن يختص كلامه بصورة كون قول المعدول إليه أحواط فيرجع إلى الأخذ بأحواط القول، أو يختص بالصورة الأولى مع البناء على أن الرجوع في مسألة جواز العدول والبقاء من قبيل التقليد الابتدائي لأن تقليده الأول كان في غيرها من المسائل الفرعية، وبالتالي في هذه المسألة يكون التقليد ابتدائيا للأعلام، يكون التقليد ابتدائيا للأعلام، لكنهما معا خلاف ظاهر العبارة. والحمد لله رب العالمين.
وإياكم.